بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. أيها الأخوة المسلمون الكرام، هذا هو الجزء 13 وهو بداية النصف الثاني من القرآن الكريم، ويبدأ من خلال سورة الكهف عند قول الله تعالى: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ويستغرق بعد ذلك أيضا سورة مريم وسورة طه. وفي هذا الحجز الأول من هذا الجزء وهو 31 تستكمل قصة موسى والخضر عليهما السلام. وبعد أن بلغ موسى مداه في تحمل هذه الأحداث التي أحدثها الخضر، كانت شاقة عليه، الناس ركبوهم في السفينة مجانا إكراما فيغرقها الخضر، ولكن خرقا لا يغرقها، يشين شكلها ولا يغرقها ولا يفسدها، بس برضو جزاء المعروف تكثير الألواح. فسيدنا موسى إيه؟ لكنه ممنوع من أن يسأل، فلا تسألن عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لكنه لم يطق فسأله: أخرقتها لتغرق أهلها؟ ثم انطلق فوجد غلاما في الطريق فقتله الخضر عليه السلام دون سابقة ذنب، كان أعجب. فتكلم موسى أيضا: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ في كل مرة يذكره: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. آخر مرة يا شيخ، آخر مرة أسألك عن أي حاجة، لو سألتك بقى ما خلاص، يعني أنا أستحق أي جزاء. فدخل قرية واستطعم أهلها، طلبوا الضيافة، بخل عليهم أصحاب القرية ولم يضيفوهما، فقال فخرج منها، وفي طريق الخروج رأى الخضر عليه السلام بما أوتي من علم، رأى جدارا يريد أن ينقض، يعني حيطة تقع، فأقام بناه من جديد أو عدل الجدار وقال كويس، مهم يعني إيه، عمر هذا الجدار الخريف. سيدنا موسى قال له: فرصة، فعملت لهم إكرام في القرية بتاعتهم هو، وغيرت البناء وعدلت، خذ منهم الأجرة ناكل به. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. المرة الثالثة كل أخير قال: هذا فراق بيني وبينه. طبعا دي كلها دهشة مالية صدر من ابن موسى عليه السلام. ولذلك قال له الخضر: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. الكلمة بتعملها كده: تستطع عليه صبرا. وبدأ بقى يقول له: أما السفينة فكذا، وأما الغلام، وأما الجدار، هذه حاجات إيه معقولة فعلا، حكمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. وإذا بطل السبب، وإذا عرف السبب بطل إيه؟ يا كان سيدنا موسى كده يقول: يا بقى أنت عملت كده عشان ده؟ مش تقول لي يا كان زمان. استريح بقى سيدنا موسى وصدره إيه؟ فضي من الدهشة والغرابة والاستغراب والأسئلة وعلامات الاستفهام. ولذلك قال له الخضر: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. بقت خفيفة الوقت ده، صدره بقى خفيف، الكلمة تيجي ايه؟ خفيفة كمان. يبقى القرآن ده من عندي بشر، من عندي إله، ده ما ده صراع المسائل دي. والناس كتير بيسألوا في جواب الخضر عن السفينة، يقول: فأردت أن أعيده. وفي الغلام لما قتله قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وفي الجدار قال فأراد ربك. يبقى مرة الأولى في السفينة أفرد نفسه بالإرادة، دي إرادتي أنا. في الغلام جمع بين إرادته وبين إرادة الله عز وجل فأردنا. المرة الثالثة في في مين بقى؟ في الجدار أفرد الإرادة لله وحده لا شريك له. جميل إن إحنا نسأل الحاجة دي. أحسن ما تسأل كلب أصحابه كان في كنيسه إيه وكان كلب مين ونمل سليمان كفتي نوع هيئة كلب ما يسأل ذلك، بس فعلا لما تسأل عن الدقائق دي هتستفيد معلومة إن شاء الله. الأولى قالوا لأن الإعادة لما واحد يعيد حاجة يعمل فيها عيب ده من فعل البشر والخلق وليس من فعل الله. الله لا يخلق خلقا معيبا ولا يعيب ولا يعيب صالحا. ولذلك في العقيدة يقول لك ايه والشر ليس اليه. سيدنا ابراهيم يقول واذا مرضت انا اللي مرضت. عن مرض عند الله قدر، لكن قال ادبا واذا مرضت فهو يشفي. فلما القدر بيقول لا هنعيد السفينه وهناخد منها لوح او قرق او كذا ده عيب فيها بقى عيب. فقال فأردت أن أعيدها، أنا اللي عملتها عيب، لكن ربنا ما عملش العيب. واضح يا ابني؟ الثانية بقى وهي الغلام، هذه مسألة مشتركة، وهي إن لما نشوف إنسان ابنه هيكفره هيوصله لدرجة الإيه؟ الكفر. مش إحنا بنشفق على الراجل ده؟ ويقول يعني ربنا يهديه له يا اما يريحه بقى. ايضا هذه اراده لله عز وجل، الله تعالى يحب لاولادنا ان يكونوا صالحين وان يكونوا بارين بنا، واذا شرع بر الوالدين. فهنا الاراده اجتمعت بين الخلق والخالق، فقال فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه. ولما واحد ابنه يموت او بنته بتموت كل البشر اللي حواليه الناس اللي بيحبوه كده يا رب عوضه خير، ان شاء الله ربنا يخلفك خير باذن الله، اصبر وربنا يعوضك. وبرضه ربنا ما بيسيبش العبد كده سواء باع الخلق ام لم يدعو، فان الله تعالى يخلف على من فقد احد اولاده. يقول لعباء يقول لملائكته اقبضتم ولد عبدي؟ يقول نعم يا ربنا. ما انت اللي قايل لنا بقى، أنت لقضيت بذلك، نعم يا ربنا. فيقول أقبضتم فلذة كبده؟ فيقول نعم يا رب. فيقول الله تعالى وهو العليم بكل شيء ماذا قال عبدي؟ يقولون صبر واسترجع، صبر وقال إن لله ولن يراجعون. فيقول يا ملائكتي أشهدكم أني كتبت له الجنة أو ليس لعبدي جزاء عندي إلا الجنة. الجنة دي أحسن حاجة بقى أعظم حاجة، يعني في أحسن منها كان ربنا الجنة، فربنا ايه اخلف عليه. ولو الاب يدركها ولولا لوعة الفراق بس في الدنيا كان الواحد ممكن يتمنى والعياذ بالله، لكن تمني الموت ممنوع. واحد يتمنى يا رب خد اولادي ودخلني الجنة، طب ما هي هياها هنروح ونعيش فين؟ في الجنة. لما ربنا ياخذ الاولاد الصغيرين هيوديهم الجنة على طول، ولما يدخلني الجنة بصبري على ذلك يبقى ايه عشنا في الجنة احسن من الدنيا. لكن طبعا امرنا بالامل في الحياه والتعمير في الارض، وامرنا بان احنا نعيش في الدنيا اباء واولاد وامهات على امل طول العمر، ونهينا عن طلب الموت وتمني الموت. طيب الثالثه والاخيره بقى اللي هي ايه؟ مساله الجدار دي. فاراد ربك، ليه اراد ربك وحده؟ قال ان الجدار ده كان فوق كنز في قرية بخيلة، راجل كبير طيب صالح وعنده كنز، كنز لأولاده وأولاده لسه صغيرين أطفال، مجلس حفل كده يعني قصر زي ما بيقولوا، ومفيش مجلس حفل أيامهم. طب وديه فين؟ وخد بالك يا فلان، وده قالوا كان في بني إسرائيل، خدوا بالكم ها؟ خد بالك يا سمعون والله يا بريز والله يا بتاع والله يا شلوم، خد بالك من كنز ده لاولادي، حاضر من عيني، ودخله جوه غرفه مش مشكله وياكله هو بقى. وقريه دخيله كمان يعني ان تاكل مال ها. فلذلك الرجل ما وجدش مكان يحفظ فيه الكلمة إلا عند الله عز وجل، ونعم المكان ونعم الحفظ، فحفر له ودفنه، وعشان يموه المكان على الناس بنى فوقه إيه؟ جدارا. حدش فكر في حاجة تحت الجدار. فمع الوقت لسه الأولاد صغيرين، الجدار طبعا من طين، والمطر والهواء والبتاع، الجدار إيه؟ ميل كده هيقع، ولو وقع أي حد يحفر يجيب شط رملة ولا شط طينة ولا بتاع ممكن يلاقي إيه؟ الكنز. لكن مين الحفيظ على الكنز ده؟ الله. لما الرجل بنى الجدار كده قال اللهم إني استحفظتك كنزي هذا لأولادي. احنا مساكين والله، الكنز عندنا النهارده بقى مشروب كده شوية تاكلها ولا بتاعك في الصبيحة بتترجع. لكن الكنز ده قالوا كان كنز علم، وقيل كان كنز مال ذهب وفضة، حاجة ما شاء الله. كان زمان أبهاتنا وجدادنا بيقولوا واحنا بنهت الحيطة دي واحنا بنعدل البناء ده لينا جر الذهب بوش الذهب. فكان قصة الرجل الصالح، الرجلين الصالحين عم الصالح وصاحبه، لما واحد باع لواحد دار، هذا حديث صحيح، باع لواحد آخر دارا وبعد ما اشتراها بيفحص بقى عشان يعدل المبنى على حسب كيفه، لقي فيه جر الذهب، فراح مرجعها لمين؟ للبايع. قال له دي جرتك انت، هديتها في البيت بتاعك بعد ما اشتريته. قال له يا عم انا بعت البيت بما فيه، ماليش دعوه، ما اعرفش عنها حاجه. يبدو ان راجل قديم كان دافنها محدش يعرفها. فقال له انا ما اعرفش عن الذهب حاجه ولا بتاعي، خده خده انت اشتريت البيت باللي فيه. قال له يا عم انا شاري الدار بس، ماليش دعوه باللي فيها. قال لا ما انا بايع، انا بايع كله. ايه ده؟ فين ده؟ شفت بقى دقة القرآن؟ فأردت فأرادنا فأراد إيه؟ ربك. ده قصة بقى ذي القرنين، وعرفنا دي كان مسؤول عنها أصلا من البداية. أخبرنا عن فتية في غابر الزمان، وأخبرنا عن رجل إيه؟ طاف المشرقين أو طاف المشرق والمغرب. هو ذي القرنين، وهو رجل ملك صالح، وربنا مكن له ويسر له الأسباب فأتبع سببا حتى بلغ مطلع الشمس وبلغ مغرب الشمس. وفي رحلته هذه مر بقوم ضعاف لا يحسنون التفاهم مع الناس، الاختلاف اللغة وكذا يعني، وبسطاء جدا جدا مساكين كده. قال يعني في قوم هنا تعبنا أو خايفين منهم، فيهم يأجوج ومأجوج، فياريت يعني تحمينا منهم الله يكرمك وتعملنا حاجة. فالملك ده لقي في جبلين، وفي ممر بين الجبلين كده، قال آتوني، قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم إيه؟ ردما. أنا هردم لكم بقى بينكم وبينهم وأعمل لكم سد منيع بقى. فرح زي بين الجبلين وطلب منهم يعملوا له قطع حديدية، أوالب حديد كده، طب حديد طب، ويعني مش مجوف. وبعدين جابوا نحاس مذاب سيحينه على النار، وربط الحجارة أو القوالب الحديدية دي بين الجبلين لحد ما سد خالص. قال آتوني أفرغ عليه سترا، اللي هو النحاس المذاب. النحاس مسك في الحديد، مسك في الجبلين، بقى خلاص بقى كله جبل، بس عامل زي اللي واحد مطعم أسنانه كده بسنة صدى والله حاله، يعني هنا تراب وصخر، هنا صخر برضه تراب، وفي النص نحاس بحديد. وقال لهم اطمئنوا، فما استطاعوا أي، ده تعبير القرآن مش تعبير الملك ذو القرنين، ده تعبير القرآن عن اللي حصل بقى، بيطمنهم بيقول لهم ايه؟ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. في الجملة الصغيرة دي بيقول لهم هم مش هيقدروا يعدوا إليكم تاني، هم في ناحية وأنتم في ناحية، ما يقدروش يعدوا عليكم إلا بطريقتين. الطريقة الأولى إن هم يظهروا عليه، يعدوا من فوق، والطريقة الثانية انهم يعملوا ايه؟ نفق. والاثنين اصعب من بعض، بس ايهما اسهل؟ يعدي من فوق مش كده، يرمي حبل كده ويشد فيه ويعدي خلاص، لكن لسه يعمل نفق شغلانة كبيرة. فربنا في قرآنه اشار الى الفعل الاسهل والى الفعل ايه؟ الاصعب. قال فما استطاعوا، كلمة الصغيرة دي بتدل على المعنى السهل، والكلمة الكبيرة الكاملة دي بتدل على المعنى الصعب. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. طب احنا مالنا مال القصة دي والحتة دي بالذات؟ يعني ليه ربنا يذكرها؟ عشان يعرفك رحمته بيك، ربنا سبحانه رحيم بنا جدا، ليه؟ لأن ربنا من حكمته سلط يأجوج ومأجوج بنفع خطيرة جدا نعوذ بالله بشر بس يعني بيأكلوا أكل رهيب ممكن يأكلوا بالأدمين ممكن يأكلوا أرض خضراء كلها ما يسيبش فيها عود أخضر ممكن يشربوا نهر مية هذا ورد في الأخبار أنهم حين يخرجون على الناس يقول الناس خطرهم تجري بقى اللي يطلع فوق الجبل واللي يستخبى في بيت واللي ينزل في نفق كل واحد دوروا على مخبأ فيمرون بالنهر فيشربون ماءه خلوا نهر النيل كده يشربوه كاملا حتى إذا مروا خرج الناس من مكابئهم فيحدث الرجل الرجل مش ده نهر النيل يسطى هنا نهر كان هنا مية حتى الأرض نشفى كان هنا مية شوف لو ربنا بقى سلطهم وهداهم إلى الفعل الأسهل وعدوا من زمان كنا شفنا بقى وكنا قعدنا قعدة حلوة الحمد لله على فضلك إن سلطهم على الفعل الأشق كل يوم عمين يعملوا إيه نفق 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 من فين بقى ده حديث في نحاس في حاجة ما شاء الله دكتور أستاذ دكتور في البور في كل أصول في كل أستاذ في البور بقى البور قلوب يعني في كلية هندسة قال يعني إن قال هذا من سنوات الله أعلم الآن الأحوال إيه قال لم يعرفوا إلى الآن سبيك بهذا الشكل بهذا التماسك حديث نحاس مع حديث هذا كلامه والله أعلم ما أعرفش في المعادل دي لكن سبيك حديدي نحاسي قال هذا شيء جديد لم يعرفه البشر إلى الآن وهذا من إعجاز الله سبحانه وتعالى تنتهي سورة الكهف بذكر ما جاء في أولها برضه زي كل السور كده هو أصلا سورة مكية زي ما قلنا هتتكلم على الكفر وعلى الإيمان وآيات الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك في أول السورة قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات إيه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تقولون يقول إن يقولون إلا إيه كذب ذكر الله المؤمنين ويبشر المؤمنين وذكر الكافرين وينذر الذين قالوا اتخذ الله إيه ولدا كذلك آخر السورة قالت يقول تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إلى آخره هؤلاء هم الكفار الذين قالوا اتخذ الله ولدا وبعدها في آخر الآيات قالت يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا نفس الترتيب ذكر في الأول الكفار وبعدهم المؤمنين وفي الآخر يذكر الكفار وبعدهم المؤمنين وتختم سورة الكهف بهذا الشكل بالتوجيه إلى توحيد الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وسورة مريم ذكرت أو ذكر فيها أيضا هذا الشرك من أولها إلى آخره طبعا بدأ بقصة سيدنا زكريا عليه السلام حاجة سريعة كده وبعدين بعدها قصة مريم وعيسى وتعرفين عيسى حصل له ايه يعني ان هو اشرك مع الله عبده قومه مع الله عز وجل بعضهم عبده من دون الله قال لك هو الله هو الرب هو كل حاجة وبعضهم قال لك لا ده نص اله ونص ايه كفتير كده ونص انسان ايما كان ادعوا فيه الالوهية ونسبوه لله ولدا وفي اخر السورة سورة مريم يقول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وفي أثناء السورة ده الطرف الأول والآخر في أثناءها ربنا بيحكي على سيدنا عيسى عليه السلام وميلاده العجيب يقول ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول ولما تكلم عن بعض ذكر ببعض الأنبياء السابقين الذين هم سلف صالح وطيب لرسولنا صلى الله عليه وسلم تكلم أيضا عن الكافرين فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا كلمة مريم قالوا تعني الخير الكثير الخير الإيه الكثير. وعارفين طبعا قصة مريم ازاي ربنا اعطاها خيرا كثيرا واعطاها رزقا ما كان احد يأتي به، حتى ان سيدنا زكريا عليه السلام هو الكفيل بتاعها يقول لها يا مريم أنى لك هذا، منين؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي السورة هنا قال وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وبرضه ايه فنادى من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، ربنا جعل تحتها مجرى مائي عشان تشرب ميه وتتطهر. وقال لها هزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وميه من تحت وتمر من فوق، رطب من فوق ما شاء الله، خير من كثير جدا. واحسن واحسن واجود واعلى واغلى من كده ان والدها ده نطق في المهد، معجزه عليه سلام الله. ثم اكثر من ذلك واحسن من ذلك انه صار نبيا في بني اسرائيل، صار ختام رسل وانبياء بني اسرائيل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. ثم ان ذكر هذا الطرف من الانبياء في هذه السوره هذا ايضا شيء وخير كثير جدا. ربنا سبحانه ذكر قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وكيف كان يدعو والده، وأخوانا الشباب ياخذوا عبرة من هنا إزاي كان أبوه كافرا ومصدرا للشرك، بصنع أصنام ووزعها على الناس، ورغم كده لما دعاه دعاه بإيه؟ بلطف أدب إكرام. شبوية بيدخل أكفره وفستقه وقال أنت راجل ما تنفعش تكون أب، أنت راجل هنا بالراحة. هو غلطان بلا شك، هو أب عربي بس غلطان، ولكن حينما أدعوه أدعوه إيه؟ برفق، أقوله قولا لينا، أدعوه إلى الله بحكمة وموعظة حسنة. ودايما بقول الولد ابن أو بنت، الولد مع أبيه وأمه، والزوجة مع زوجها، والموظف مع المدير، والأدنى عموما مع الأعلى عموما، أي حد أصغر من حد سنا، مكانة اجتماعية، رتبة في الأسرة أو في المجتمع، لازم لما أجي أدعيه أنا هكذا هبص لفوق، واللي يبص لفوق بيتعب. إذا بقول العين ما تعلاش عن إيه؟ عن حاجب إلا في الوضع المقلوب، طب العين فوق والحاجب تحت في الوضع المقلوب، لكن الوضع الطبيعي هو كده أعلى مني بتقدير الله ترتيب امور الدنيا، هو كده اعلى مني، فلا بد ان ادعوه واعلمه بطريقه تحفظ له مكانته. لكن واحد ادى ابويا او ابويا نفسه ولا هو الحاج اسماعيل مثلا من الاعتذار صاحب الاسم، فاسماعيل انت ازاي يقنع ان تصلي في تبرير السن ده خلاص رجلك والاب؟ اسماعيل بلعب معايا ده راجل في سن والدي، لازم اقول له يا عم اسماعيل أبسط حاجة يا أستاذ إسماعيل، بلاش إسماعيل دي يا أستاذ إسماعيل، يا إسماعيل دي يا باشمهندس، حسب وضعه في المجتمع دي أنا هتفتح قلبي، هيحس إن أنا بحترمه وعايز أكلمه حاجة مهمة. لكن من الأول كده أقول له يا إسماعيل، أو على رأي السعوديين بيقول يا ولد، دي مقبولة عندهم يقولوا إحنا بعضهم يا ولد ماشي، لكن ما لهاش منك يا مصر عشان عارف تتقصد ولد يعني ايه؟ ها؟ انت بشغله عندك بقى. فعرفوا لغتنا وما لهاش مني. طالما في مجتمعنا ما تقبلش ما تقولهاش. ما تقولوش يا ولد، اي هو ولد صحيح كل مولود ولد، بس كلمه غير متعارف عليها في حياتنا وفي مجتمعنا، وبالتالي لازم احترم اللي قدامي ايا كان هو وايا كان خطأ. شوف التوازن الجميل، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، في أكبر من كده ذنب؟ الأب والأم بجاهدوا وقتلوا ولدهم علشان يشرك بالله بالعافية وبالضرر، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. تعملها زي بقى هذه عاوزة حكمة بقى وعاوزة إيه براعة المسلم، إن أنا ما طيعوش في الغلط اللي هو فيه وأعمل إيه وأصاحبه في الدنيا معروفا. بس سيدنا إبراهيم كده أبوه يبعثه قبل النبوة طبعا هو لسه صغير، يبعثه بالأصنام إلى السوق، خد يا إبراهيم بيع عيشة الأصنام دي، أبيع أصنام ده بكرة هيكسرها عند الناس النهارده يا جماعة، طب هو بيقول لي كده أعمل إيه؟ أمرنا لله، ياخذ الأصنام وراح السوق ويعرضها ويفرشها وكل حاجة وينادي عليها، من يشتري ما لا ينفع ولا يضر؟ يبقى سمع كلام ابوه ورضاه، لكن ما عصاش ربه، لم يعص الله. طبعا ما حدش يشتري، يرجع برأي ما حدش اشترى منه، خلاص يعمل له ايه؟ روح السوق، روح السوق البضاعة ناديت عليها عرض عرف، فما حدش اشترى، انا هقل اشتري بغض عنهم. ولما قال له سلام عليك ساستغفر لك ربي، وفى بوعده رغم ان هو طرد من البيت واهجرني ماليا، ها لن تنتهي لارجمنك واهجرني ماليا، قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيظ. ومشي وعرف ابوه مصر على الكفر ومصر على الشرك، وطرد ابنه ابراهيم عليه السلام علشان بيقول لا اله الا الله. الله ده راجل ما يشتم بقى وسبت ابوه، لا 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 لا. ورغم انه قال له ساستغفر لك، فعلا استغفر له، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. الكلام جميل يا اخواننا، والقران عظيم جدا، ولكن الوقت ضيق جدا سامحوني. لكن اخر حاجه نختم بيها، قضيه الشرك دي قضيه خطيره في منتهى الخطوره، مش على المشرك بس، ده على الكل. يعني الناس اللي بيتكلموا على التدخين بيقولوا المدخن بيضر نفسه، واكثر منه ضرر، اللي بينضر اكثر المدخنين السلبيين. هو زي حالتنا كده، بنقعد نشم من البعد وخلاص، وتشم غصب عنا مش مزاجك. يعني الدخان بيجي عليك فانت بتتنفس الهواء، فالهواء داخل وفيه الدخان المعقل ده، وفيه كمان نفس المدخن بما فيه بقى من جراثيم وبلاوي. ها ده اللي رسمناها عن النفس في الاناء الشراب، يعني معاك كوبايه شاي وبتبردها ما تنفخش فيها، الناس منها عن ذلك. بينه وبينكم لحد تقريبا عام تقريبا في رمضان اللي فات او بعديه تقريبا، يعني انا مش فاهم، انا مصدق الكلام النبي عليه الصلاه والسلام، لازم نصدق، ولكن مش قادر افهمها. طب انا نفسي وبنفخه في كوبايتي وانا اللي هشربه تاني، فايه اللي ضرني بقى؟ فاهمني؟ ده نفسي انا اللي بنفخه، مش حد هينفخ لي، انا اللي هنفخ في الكوبايه بتاعتي، انا الكوبايه بتاعتي صغيره، مش هنفخ في البراد، هنفخ في الكوبايه بتاعتي انا، وانا اللي هرجع اشربه، يعني محدش هيشم ورايا ولا حد هيشرب ورايا، وبنغسلها مش مشكله لو حد هيشرب. مش قادر استوعبها. فسالت دكتور طبيب في بيشتغل في الاعجاز العلمي وكده، قال ان الانسان نفسه في جراثيم لو خرجت منه، او حاجات يعني في النفس لو خرجت منه وخدها ثاني تضره ضرر بلدي. والنبي محمد عليه الصلاه والسلام كان طبيب ولا كان حمد. قلت له معقوله يعني حبتي انا طالعه من جوايا وتدخل جوايا ثاني تضرني؟ قال هو كده، ده اللي اثبته العلم او عرفه العلم حديثا مصداقا لهذا الحديث. اذا كان ممنوع ان انفق في كوبايه الشاي بتاعتي او اي كوبايه مشروب، ممنوع في كوبايه انا، امال بقى لما انفق نفس الدخان وبما فيه مما في جوفي والناس حولي يشربون، عقل يشمون والناس يشمون حولي، امال بقى لما يكون في 3 4 5 10 مدخنين وواحد بس قاعد وسطهم؟ ها ده فرحتي ما مدخنش، ده خد بلاوي، نسال الله العفو والعافيه. الشرك بقى ده تدخين، شوف الشرك بقى اخطر واخطر، يدمر الدنيا. قال الله تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه، السماء تتشقق وتقع على الارض على الناس، وتنشق الارض وتخر الجبال هزا. ايه ده، زلزال ولا بركان ده ولا ايه اللي حصل؟ ايه الظواهر الطبيعيه اللي حصلت فيه ده؟ بس قالوا ايه؟ اتخذ الرحمن ولدا، قالوا كلمه وتخر الجبال هزا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. وربنا يعني ما كان خد ولده وكان قال لنا ايه المشكله يعني، لكنه غني لا يحتاج، فلا ينبغي ان ننسب اليه ما استغنى عنه. نسال الله عز وجل ان يكرمنا في حياتنا بالتوحيد، وان يحيينا عليه، وان يتوفنا عليه، وان يبعثنا في عباده الموحدين الحنفاء يوم القيامه. نسال الله عز وجل ان يكرمنا بالتوحيد فيدخلنا الجنه، اللهم امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، وقوموا للصلاه يا رحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمع سورة طه وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة، وكلمة طه حروف من الحروف الهجاء كياسين ومثل كاف هاي عين قاف وقاف ونون وألف لام ميم، ليست اسما من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت بذلك حديث صحيح. ولذلك بلشنا نصلى على طه، نحن نصلى على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. يمكن يقع طه تاني وصلاة تطلع بره، فنصلي على المعروف بأسمائه صلى الله عليه وسلم. قال أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر صلى الله عليه وسلم، وأنا الحاشر عليه الصلاة والسلام يحشر الناس على قدم يوم القيامة، وأنا العاقب صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فلا نبي بعدي، معنى العاقب يعني لا نبي بعدي، يعني الخاتم. طه مثل كلمة ياسين مثل كلمة ألف لام ميم حروف قصد بها الإعجاز كما عرفنا، وجاء بعدها أيضا تعظيم للقرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. إذن أنزل القرآن من أجل تحقيق السعادة للبشر والخلق وخاصة هذه الأمة تنزيلا. يبقى القرآن مشترع من تحت، ليس تأليفا من بشر، ليس كهانة من ساحر، إنما منزل من أعلى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وهو من هو هذا الرحمن على العرش استوى، له يعني كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أي تحت التراب، ويعلم كل شيء كذلك. فقال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو لأنه لا مثيل له. إذن لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى، تبدأ قصة موسى عليه السلام. وهنا في هذا الموضع يقول الله تعالى ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الأرض بدأ الله خلقها أولا قبل السماوات، ثم صعد من الأرض ومن أسفل الكون دخان وبخار السماء، مادة زيتية مبخرة صعدها إلى أعلى. بعد أن خلق الله الأرض أي مادتها استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم بسط الله الأرض ومدها بعد ذلك. هذا هو ترتيب الخلق كما ذكر في القرآن الكريم، ويأتي الحديث عنه إن شاء الله مفصلا في سورة فصلت. نسأل الله تعالى أن يرزقنا طول العمر وحسن العمل. سورة طه من أطول السور أو من أكثر السور ذكرا لسيدنا موسى عليه السلام، ذكر طرفا طويلا من قصة سيدنا موسى عليه السلام، بداية مما كان في مدين ورجع، وهو راجع الله تعالى نصب له نارا فذهب إليها فأوحى الله إليه وناداه بالوحي، وأراه آية تؤيده وهي العصا واليد، العصا انقلبت حية وكان أسود اللون أو مائل إلى السواد في خلقه عليه السلام، فأمره الله أن يدخل يده في جيبه ليخرجها فتكون بيضاء من غير سوء ولا ضرر، لا برق ولا بهاق ولا شيء. إعجاز لنا عند ربنا سبحانه وتعالى عشان يعلموا إن النبوة دي حاجة بقى جاية، ما هيش جن ولا مس ولا حاجة ولا ضرر، هذا شيء من الله. وأمره أن يذهب إلى فرعون عليه اللعنة، ولكنه اعتذر، ليس أن اعتذر عن المهمة ولكن اعتذر لضعفه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي. فطلب من الله عز وجل أن يفك له لسانه، وقيل قول فيه كلام يعني، لكن قول من الأقوال أنه كان هذا شيئا خلقيا فيه، وقيل كان فرعون قد قدم لموسى وهو طفل صغير في بيته، قدم له يوما جمرة وتمرة، حب يشوفه يميز ولا لا، هو طفل صغير فأعطى له تمرة وجمرة، فأخذ موسى الجمرة على أنها تمرة ووضعها في فمه، فلسعت لسانه ومن هنا سقط منه حرف أو نحو عند الكلام. ولذلك قال واجعلني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أيما كان السبب كان في لسانه لسغ يعني ألدى في حرف حاجة. فطلب موسى من ربه أن يؤيده بمن هو أفصح منه منطقا، وهو هارون عليه سلام الله، يعني سام سليم، وإلا فموسى أبلغ من هارون في الكلام. الله تعالى وعده بذلك، قال سبحانه وتعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى، اطمن خلاص طلبك مقضي، وحتى يؤكد له ولقد مننا عليك مرة أخرى، تذكر فضلنا عليك قبل ذلك، تأكد من إجابة دعوتك الجديدة. ذكر له وذكره بما حدث وهو طفل صغير مما لم يرى من يوم أن ولد بقى، وربنا أوحى إلى أمه إلى أم موسى ما يوحى أن يقذفيه في التابوت فيقذفيه في اليم، وأرسلت أخته إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فلبثت سنين في أهل مدين، طبعا ده بعد ما كبر وتشاجر مع تشاجر رجل إسرائيلي مع رجل مصري، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدو على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. فطبعا فرعون هم بقتله، فجاءه ناصح أمين أمره أو نصحه بأن يخرج من مصر، فخرج منها خائفا يترقب، وذهب إلى أرض مدين، قضى هناك 10 سنوات على الأقل، ثم بعد ذلك عاد مرة أخرى إلى متزوجا مع زوجة، الله أعلم بقى معها أولاد أو لا، القرآن ما قالش، محدش يسأل، لكن هو رجع بزوجة، وكانت زوجته فتاة صالحة بنت رجل صالح، قيل هو شعيب النبي وقيل رجل صالح غيره. الله تعالى أجاب موسى وبعث معه هارون وأمرهما أن يذهبا إلى فرعون. تخيل جبروت فرعون بقى، شوف سيدنا موسى في الأول بيقول له يعني اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واجعلني وزيرا من أهلي، طيب خذ وزير معك، يوم برضو يقولون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى، يعني ممكن يبقى اثنين ركن ويضربهم كمان ده يقتلهم ده يعمل فيهم لما يتعملش، إننا نخاف أن يفرض علينا، كلمة يفرض دي كأنه ما عندوش تحكم في نفسه، لما بيغضب أعصابه تفلت، يفرض علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآياتنا قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. كلام جميل ودعوة لطيفة ما فيهاش عنف ولا إرهاب ولا حاجة، معرفش بيسموا الإسلام إرهاب منين، هذه دعوة ظلم والعياذ بالله. دار حوار بين موسى وهارون وبين فرعون عليه اللعنة، إلى أن سألهما عن السابقين، طب الناس اللي ماتت دي ما بعثتش ليه؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يضل، كل حاجة مكتوبة عند ربنا، ده مش شغلنا. كما سأل الكفار رسول الله عليه السلام برضو، أو آباؤنا الأولون، برضو الناس اللي ماتت قبل كده هتبعث ثاني، طب فين؟ ما انا ما بعتوش ليه؟ هو ربنا او النبي كان وعدكم بالبعث في الدنيا او في الاخره؟ في الاخره. اذا لا تطلبوا البعث في الايه؟ في الدنيا. ودار الحوار واحتد الخلاف واحتدم حتى توعد فرعون موسى بانه سياتي بسحر اقوى من سحره وسوف يعني يهزمه في هذا المجال. فاختار لذلك يوما وهو يوم اسمه يوم الزينه، يوم يجتمع فيه القوم. وجاء السحره ودار بينهما ما تعلمون حتى قال الله تعالى لموسى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة في الجدى. موقف جميل جدا من السحرة أنهم لسه مؤمنين دلوقتي، الإيمان لسه وليد الآن، يعني مش بقالهم مؤمنين أو مسلمين سنتين ثلاثة عشر عشرين خمسين سنة مسلم، لا ده دلوقتي. ورغم كده فرعون بيقول لهم إيه بقى؟ يعني إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ومين يقول كده؟ فرعون جاهل ويعملها، مش بتكلم كلام كده خلاص، مش تهديد، هذا بتكلم جد وعنده قوة ينفذ كل الكلام ده. يوم السحرة كل ثبات يا أخي سبحان الله، اللهم ثبتنا على الدين يا رب وقوي قلوبنا، اللهم امين. بكل ثبات وقوه، يعني كما يقال باعوا اضيق فرعون، قال اعمل تمام ما فيش مشكله. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق والذي فطرك. خد بالك، عمرنا ما تاني ما هنفضلك ولا نقدمك على الذي جاءنا. طب وين جالهم؟ لما شافوا منظر السحر بس، سحرهم وعصايه موسى، عرفوا عصايه موسى مش سحر. أمال بقى لو كان موسى التقى معاهم وكلمهم في الدين وعرض عليهم التوراة والحاجات دي، أو عرض عليهم الهدايات اللي ربنا نزلها عليه، ها؟ لمجرد بس رأوا منظرا إن موسى ساحر وهندخل معاه في مباراة، فلم يروا من موسى سحرا إنما رأوا عصا حقيقية وتفعل فعلا حقيقيا، إنما السحر تخييل للعين، خليك تشوف الحاجة على غير وضعها بس، لكن الحاجة هي حاجة طبيعية والساحر الثاني يشوفها طبيعية برضه، إنما أنا وأنت منخدع يخدعوننا. فلما رأوا هذا فقط قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أي ولن نؤثرك على الذي فطرنا وهو الله، مش هنفضلك على ربنا. أو أنهم أقسموا فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أي والله والله لن نفعل هذا والذي ايه فطرنا. فقض ما انت قاض، اعمل تعمل، انما ستعمل يعني اخرتك في الدنيا، اخر جهدك في الدنيا، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. انا امنا، بردوا عليه بقى لما يقول لهم لكبيركم، ويقول لك بقى ده موسى قال لهم هديكم فلوس ومش عارف هيجمع لهم فلوس وهيغريهم بالايه، هيوديهم هو معاه فلوس اصلا، ها؟ فقالوا له إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، يعني وليغفر لنا السحر الذي أكرهتنا عليه وفعلناه رغما منا والله خير وأبقى. وهكذا موقف كان في غاية الجلال والروعة، موقف يقطف الأبصار ويقطف القلوب. أوحى الله إلى موسى ليأخذ بني إسرائيل سرا وليا وينطلق من مصر، خارجا من مصر. انطلق موسى ليلا طاعة لوحي الله، وتبعه فرعون فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، أغرق الله فرعون وأنجى الله موسى ومعه بني إسرائيل. يبقى برضو اليهود لسه معانا، هم بني إسرائيل لسه معانا في على خط الكلام. يا بني إسرائيل، حسوا بقى على دمكم، اذكروا بقى نعمة ربنا. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. خطبة رنانة توجه إلى بني إسرائيل رسالة بليغة كاملة وافية من كل شيء، ولكن هم من بقى؟ هذا دول حاجة تانية خالص، بني إسرائيل دول. فربنا بقول لهم يعني أنعمنا عليكم نعم كثيرة وكذا وبتاع، اتقوا الله ولا تطغوا. كان بينزل عليهم من زي قطر الندى كده على الشجر ما بين الفجر وطلوع الشمس، وشرط عليهم كل زي ما انتم عاوزين، كلوا من طيبات ما رزقناهم، كانوا مؤدين مش مشكلة، كل زي ما انت عاوز، ولكن لا تأخذ للغد. قلتش المقط ده هنأكله النهاردة، واخد كمان مقطط والله كيس ها والله علبة لبكرة يمكن ما ينزلش زمن. لا يبقى انت ايه نقضت عهدك في الثقة في الله، فتفكرت في ربنا كده بلاش دي، خد اللي انت عاوز النهاردة، كثر قلل زي ما انت عاوز، لكن مهم ما تاخدش حاجه لبكره برضو ايه تغوا ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ورغم كده واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. سيدنا موسى بقى زي ما قلنا استعجل، هو رايح يتلقى التوراه ومعاه بني اسرائيل وهم قوم متلكئون بيتلقعوا الطريق كده وبيتلقحوا هنا وهنا ومش عاوز يوصل. فسيدنا موسى كان فاضلهم ده قدامه شرف عظيم جدا، فاستعجل وسابهم على مقربه من نقطه النهايه، واسترعى عليهم هارون عليه السلام. ولكنهم بعد ان ذهب موسى اتخذ العجل من الذهب وعبدوه من دون الله. فربنا بقى شايف الكل، قول وما عجلك عن قومك يا موسى، اكتبهم لمين؟ هارون طيب ومسكين يعني مش هو اللي هيرجعهم، انما كان كافهم سيدنا موسى قوي جدا ما شاء الله، في قوه في جسمه، مش بوقزه موسى وسع عم كده راح واقع ميت يعني هزاره ما هزرش هو طبعا، لكن سلامه كده ممكن يكون شويه فاسد شديد ما شاء الله، فخافوا منه جبن جبن كفايه عندهم. ولكن هارون كان وديعا، كان وديعا، ولذلك كادوا يقتلونه بعد ما موسى مشي، بيقولوا اتقوا الله وكذا وحرام عليكم وده شرك وده مش عجل ولا بتاع ده ذهب انتوا اللي عاملينه، احفظوا عهد موسى، انتظروا لما موسى يرجع ونستشيره ويقول لك ايه ابعد كده، كان هيقتلوه، ان القوم ايه استضعفوني وكادوا يقتلونني، مش تبقى انت كمان معاهم فلا تشمت بيا الاعداء، هتيجي انت كمان عليا هيشمتوا فيا، قلنا لك اقعد ساكت هموت انا بضربك، هيقولوا له كده فلا تشمت بيا الاعداء. ف بنو اسرائيل عبدوا العجل من دون الله عز وجل، وادعوا ما ادعوه من افتراء في هذا، ورجع موسى. ربنا بيضم ده كله في حاجات سريعه كده يعني لقطات سريعه، من اول ما اتولد موسى الى ما شاء الله الى حياه بني اسرائيل في سوره واحده. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا، قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا، ربنا موعدكم هينزل عليكم توراه ويصطفيكم ويجعلكم افضل العالمين ويجعل لكم يعمل لكم ها ام افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي. قالوا كلام طبعا لا قيمه له، قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا لكنا حملنا اوزارا اي اثقالا من زينة القوم، زينة المصريين الذهب بتاعهم أو المصريات، ويمكن مصريين كانت بتلبس ذهب برضه الرجالة مش مشكلة، من زينة فقذفناها فكذلك أثقلنا، احنا مالنا السامري هو اللي عمل كده، لزقوها في مين؟ في السامري. وما أنت لو قلت له اتق الله يا سامري، معاك ذهب يا سامري، انتظر لما موسى يجي يا سامري، ما كنتش عامل حاجة، لكن طاعتكم له جعلته يفعل هذا. عاقب الله تعالى السامري عقوبة رهيبة جدا، بنو اسرائيل سمعوا عليه بقى وحبوه وبتاع وهيعملهم إله، يوم ربنا يعاقبه بإيه؟ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال. الناس يعني ممكن يقول لك إيه يا رب خده بقى، خد السامري ده ريحنا منه موته، لا موته رحمة، ربنا عاوز يعذبه أكثر منه، خليه عايش وممنوع حد يلمسه، يجي ناحيتك تجري منه لا محدش قادر لانه عنده جسم موجود والعياذ بالله، فالكل يفر منه. فالمجزوم عافانا الله تعالى ان تقول ايه لا نفس حالك، بيقول محدش يلمسني، لا عاد حد يسلم عليه ولا يقعد معاه ولا يمشي معاه ولا يحبه ولا، كله بينفر منه. أن تقول لا نفس، إن لك موعدا لن تخلفه، ده حدث بس كده في الطريق يعني، لكن عذاب الايه الكبير جاي. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنه متولع في العجل وراح رميه في الايه التراب بتاعه ورماه في البحر. تنتهي السورة إلى ذكر يوم القيامة والتعقيب على هذه القصة. كذلك نقص عليك من أنباء كلام النبي عليه السلام ولنا من بعده، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد أتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم القيامة حملا يوم ينفق في الصور. ودخل بقى على يوم القيامة شوية، ويقول الله تعالى ويسألونك عن الجبال، طب الجبال دي هتروح فين يوم القيامة؟ قل لنسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وخشعت الأصوات للرحمن وعنت الوجوه للحي القيوم، أهوال عظيمة جدا. في النهاية يذكر الله تعالى أيضا على جناح السرعة كده بقصة إيه آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. القصة باختصار وكأنها للوصول إلى بني إسرائيل، مهما عملتم فتبتم إلى الله لتاب الله عليكم. والدليل هذا الدستور الثابت أن الله تعالى قدر على آدم فوقع في الأكل من الشجرة، ثم علمه الله التوبة فتاب عليه، ثم لتباه ربه فتاب عليه وهدى. يذكر الله قصة آدم ليذكر بني إسرائيل ويذكر هذه الأمة بالمرة بالدستور الثابت أيضا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيضا كما سبق في آيات أخرى أو في سورة أخرى يقول الله تعالى هنا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، في آية استعملناها بكده إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ليه عبر بالزهرة؟ فاكرين من امبارح بس كده، لأن الزهرة تنطفئ بسرعة، تتفتح وتنطفئ بسرعة، يعني يوم يومين ثلاثة أيام قليلة جدا، كأن الدنيا أيضا ما تساوي شيء. وفعلا وربنا بيقول في النازعات إيه؟ كأنهم كفار يوم يرونها، يرون القيامة ملاقوا بقى القيامة والنار والجنة كده والأبزار، الكلام ده حق ده واقع أهو، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، بيتخيلوا بقى ويتذكروا الدنيا يوم يفتكروها كأنها إيه، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، على حسب الظاهر عشية يعني ساعة من الليل ساعة المغربية والعشوية دي اسمها عشية، أو ضحاها أو مشواء أو ساعة من النهار ساعة الضحى قبل الظهر كده، أول ما الصبح يطلع الشمس تنور كده لحد الظهر، يعني يا الدنيا عدت كأنها وقت ضحى ساعة ضحى أو ساعة عشية، وعلى الأقصى كأنهم لبثوا في الدنيا يوما أو ليلة. عبر بالضحى عن اليوم النهار أو عبر بالعشي عن الايه عن الليل، يعني يا احنا يعني كأن الدنيا في حس الناس يوم القيامة برضه هيفتكروها كأنها كانت ايه يوم نهار أو ليل ما تسويش. ولذلك ربنا عبر عن زينة الدنيا بقى والحاجات الكبيرة اللي تلوح النظر دي، الواحد يقول يا شفاق هذا الناس اللي عايشة حياتها يا عم شفنا يتنانيلة في حظنا وهبمها بقى، لا يا أخي والله إنك أحسن حظا منه، يكفلك بتنام لليك ولا عليك الحمد لله ربنا يجعلها كده خلاص، لكن الثاني بينام انت شايف معاه كام مليون، طب عليه كام؟ هتلاقي عليه 2 مليون، خلص 2 مليون من البنك مليون ضاع في مصاريف او في اختارات وفي ناس نصبوا عليه او على الاقل بقى جاب عربيه مش عارف ايه وجاب فيلا ايه صرف مليون والله قريب منه والمليون الثاني بيشتغل فيه وتلاقيه تقعد معاه بيشتكي يقول والله ياخد حلقه عمله انت عشان دي قرض من بنك طب ما انت واخد على عيبك قد كده تجيب تاني ليه؟ ما انت مجرب واخترت ها شؤم الربا فالحمد لله فلا تنظر لهذا ابدا والله سجدة تسجدها لله خير مما عند الناس ومما جمع الناس هي خير مما يجمعهم قال تعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا ويرتها زهره يعني منه ده ايجار ده بس لفتره كده مش ملك ولا حاجه زهره الحياه الدنيا ليه لنفتنهم فيه ده مش لنمتعهم به كمان ده عشان ربنا يختبرهم به شوف هيصبروا ولا لا ويشكروا ولا لا تمام ده لجنة امتحان ده امتحان يعني واحد قاعد بقى بيمتحن في لجنة خلي بالك ثانوية عامة ولا غيره قاعد على حتة كرسي فخم جدا ومكتب ايه يا ابن الايه ده مكتب ولا علاقة عمره شاسع عارف في المكتب طب شوف هو قاعد بيعمل ايه قاعد بيعمل كرسي يتمنى واحد زيك يقول له ازيك ها واحد معدى عليه يقول له مش عارف حاجه هي كلمه بتمنى رنة موبايل بس يقطع فيها كلمه ولا حاجه فما تعجبش ولا تقتل بهذا واخر ايه قل كل متربص فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى سيب كل واحد يمشي بحاله وانت التزم بالصراط السوي التزم بالطريق المستقيم وغدا سيظهر الامر وتظهر النتائج ومن الناس من يقول ها اقرأوا كتابية وهو فرح فخور مسرور ومنهم من يقول يا ليتني ويا ليتني يا ليتني لم اوت كتابية فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اصحاب اليمين ومن السابقين الاولين اللهم اجعلنا من الناجين يا رب العالمين في الدنيا والاخره وفقنا لما تحب وترضى واحسن ختامنا ونقف عند سورة الأنبياء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله.